بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد كانت نهاية حديثنا بالأمس تعليقي على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان موقف أهل السنة والجماعة من الموتى المسلمين المحسنين والمسيئين، وأن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسنين الثواب ولا يشهدون لهم بالجنة ولا يقطعون عليهم، ويخافون على المسيئين العقاب ولكنهم أيضا لا يقطعون بدخولهم النار وبمضي العقاب عليهم. نعم، واليوم نكمل إن شاء الله ما ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
نعم، يقول الأمن والإياس ينقلان. الأمن هو الأمن بمكر الله، الأمن هو الأمن من مكر الله، وهو الإفراط في الرجاء، الإفراط في الرجاء والنظر إلى رحمة الله وعفوه، يفرط فيها حتى يأمن مكر الله، وهذا محرم. قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يجوز أن يأمن مكر الله، لا يجوز أن تفرط في الرجاء حتى تعتقد أنه لن ينالك عذاب ولا عقوبة، فإن هذا يوقع في الإسراف وفي التجاوز، وهذا من المحرمات التي قد تنقل من الملة حينما يطبق على الإنسان هذا الشيء ويظن أنه لن يعذب فيفعل ما شاء. أمن من مكر الله، ويقابله اليأس والقنوط، القنوط من رحمة الله، والقنوط هو إفراط في الخوف من الله حتى يوقع صاحبه في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهذا صفة الكافرين: إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون، ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يجوز للإنسان المسلم أن ييأس من رحمة الله مهما عمل من الذنوب والمعاصي، مهما عمل من الذنوب والمعاصي، لأن اليأس من روح الله، القنوط من رحمة الله، هذا الضلال، سبيل أهل الضلال، وهو سوء ظن بالله، وهو سوء ظن بالله تعالى. فعلى المسلم أن يكون خائفا راجيا، أن يكون خائفا راجيا، يخشى الله ويرجو رحمته، يخشى الله ويرجو رحمته، يخاف الله ويرجوه، وهذا هو سبيل أهل الإيمان. والله عز وجل مدح المؤمنين وعباده المخلصين والأنبياء والصالحين بأنهم يجمعون بين الأمرين، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من الجمع بين الرغبة والرهبة. قال العلماء: يكونان كجناحي طائر، الطائر يطير بجناحين، فلو قطعت واحدا من جناحيه لسقط. كذلك المسلم هو في حياته يجمع بين الخوف والرجاء، فهو خائف من ذنوبه ومن عذاب ربه، وهو طامع في رحمة الله وجنته. فالخوف يمنعه من المعصية، والرجاء يحثه على الطاعة وعلى حسن الظن بالله. فالمؤمن خائف وراجي ومحب، يجمع بين الحب لله والخوف من الله ورجاء الله. ولا يجوز أن تعبد الله سبحانه وتعالى بواحدة دون الأخرى. لا يجوز أن تعبد الله بالخوف فقط فتكون خائف فقط، لأن هذا سبيل الوعيدية والحرورية والغلاة في الوعيد. ولا يجوز أن تعبد الله تعالى بالرجاء فقط فيكون عندك رجاء بدون خوف، كما لا يجوز أن تعبد الله بالحب فقط وتقول أنا أحب الله ولا أخاف ولا أرجوه، وهذا سبيل الزنادقة والمنحرفين من أهل التصوف. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. حروري نسبة إلى حروراء وهم الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه في ذاك الموقع. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، نسبة إلى المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق ولا يضر مع الإيمان ذنب. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، فهو زنديق. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد. فلا بد أن تجمع بين الأمور الثلاثة: تحب الله، ترجوه، وتخافه. وبهذا يكتمل الركائز الإيمانية في حياة المؤمن في عمله بالطاعة وتركه للمعصية. ولا يجوز أن تقول أنا أحب الله ولا أعبده خوفا منه ولا رجاء شيء منه كما يقوله الجهلة. ولهذا أنكر العلماء على العبارة المنسوبة إلى رابعة العدوية الزاهدة أنها قالت: اللهم إني لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك. وقالوا هذا كلام باطل لا يصح، فالأنبياء والأولياء يعبدون الله خوفا وطمعا رجاء وحبا. أما أن الإنسان يقول لا أنا لا أعبد الله إلا حبا فقط كما يقوله غلاة وجهلة الصوفية، هؤلاء الذين يعبدون الله بالحب فقط وينظمون القصائد بما يسمونه العشق الإلهي، فيقول بعضهم أنا أعشق الله، ولا تجد عندهم إلا تكريم الحب فقط دون خوف ولا رجاء. وهذا كله مخالف لمنهج الأنبياء وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلام الطحاوي رحمه الله: الأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام. لا يجوز أن تكون خائفا فقط فتسيء الظن بالله أنه لن يغفر لك ذنبك، فإن هذا يوقع في الذنب العظيم. الله عز وجل ماذا يقول؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. إن ربك شديد العقاب وإنه لغفور رحيم. اجمع بين الأمرين، لا تنظر إلى جانب الخوف فقط ولا إلى جانب الرجاء فقط. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب غلبه الخوف حتى صار مثل الفرخ، فسأل عن حاله فقالوا إنه كان يقول: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجل لي العقوبة في الدنيا. غلبه الخوف حتى أراد أن الله يعذبه في الدنيا قبل الآخرة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر حالته، ويوجهه إلى أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن الله عز وجل غني عن تعذيبه. لماذا تقول اللهم إن كنت معذبي في الآخرة عجل لي العقوبة في الدنيا؟ قل اللهم اغفر لي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيكون الإنسان خائفا راجيا. فالله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ولا يجوز المقابل أن تكون عندك نظر إلى الرجاء فقط دون خوف، فإن هذا يوقع في الإسراف في المعصية والغرور والغفلة عن عقوبة الله سبحانه وتعالى وعن سخطه وعن ناره. بل الإنسان عليه أن يجمع بين الأمرين كما سبق في قول السلف رحمهم الله. فسبيل أهل الإيمان في الجمع بين هذه الأمور حتى يصح المنهج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. حينما يجحد الشخص التوحيد ويجحد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن هذا يخرجه من الملة والعياذ بالله. إذا جحدها خرج من الملة، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلا وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحود كفر، الجحود والإنكار كفر، ولكنه ليس هو الكفر الوحيد. الكفر قد يكون جحودا وقد يكون استكبارا، قد يكون إنسان ما يجحد لكن يستكبر، يستكبر عن الحق، مثل كفر إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد يكون الكفر بالإعراض، لا يجحد ولكنه يعرض، يعرض عن الحق مطلقا وعن الدين، يقول: لا أريد أن أسمع الدين، لا أنا لا أصدق ولا أكذب ولا أهتم بهذه الأشياء، فهذا كفر أيضا، كفر إعراض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. المقصود أن الكفر قد يكون جحدا وقد يكون إعراضا وقد يكون استكبارا وقد يكون شكا، فكل هذه من أنواع الكفر. ومن جحد هذه الأمور فإنه التي بها دخل الإسلام وبها وهي علامة الإسلام فإنه يكفر والعياذ بالله. والجحود قد يكون هو يعني بقلبه، والإنكار يكون باللسان، قد يظهر هذا وينكره علانية ويكفر علانية، وقد يكون نفاقا فيجحد بقلبه ويظهر بلسانه أنه مسلم. هذه صفة المنافقين. نعم.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وإن جميع ما
يقول الإيمان هو إيش؟ الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإقرار باللسان لا شك أن هذا أصل وركن من أركان الإيمان، لا بد من الإقرار. قال تعالى: قولوا آمنا بالله، لا بد أن تقول قولوا آمنا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. الإيمان يكون باللسان، وكما في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه. قال: وإيش؟ والتصديق بالجنان، يعني إيش؟ القلب. وهذا لا شك أنه من الإيمان، وهو أصل وركن، لا بد من إيمان القلب. والإيمان يكون في القلب أيضا، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان يكون بالقلب أيضا، يكون بالقلب. والإيمان يكون بالجوارح، والإيمان يكون بالجوارح، وهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله هنا، وقد جرى في تعريف الإيمان هنا على منهج مرجئة الفقهاء، على منهج مرجئة الفقهاء الذين يجعلون الإيمان هو التصديق والقول، ولا يدخلون أعمال الجوارح. والحق هو ما عليه سلف الأمة من أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فلا بد من أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح من الإيمان. والدليل على أن أعمال الجوارح من الإيمان قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا إيش؟ الصلاة. المقصود بالإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمانا، فدل على أن الأعمال من الصلاة والصيام وغيرها من الإيمان. وقد بوب البخاري رحمه الله أبوابا كثيرة في الصحيح فيها النص على أن هذه من الإيمان: باب الصيام من الإيمان، الجهاد من الإيمان، الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها، كل هذه من الإيمان، كما جاءت بها الأحاديث، صحت بها الأحاديث الصحيحة أن كل هذه من الإيمان. فالأعمال من الإيمان: أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الإيمان. والدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأمور الثلاثة: القول والقلب والأعمال، قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل جوارح. والحياء 1 شعبة من الإيمان، والحياء في القلب، عمل القلب، فدل على أن الإيمان يشمل هذه الأمور الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وهذا هو منهج السلف ومذهب السلف. وقد ذكر البخاري أنه لقي 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، كما ذكر اللالكائي عنهم. ودخلت بعد ذلك وتسربت عقائد المرجئة على الأمة، وفرق المرجئة كثيرة. المرجئة لماذا سموا مرجئة؟ من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، الإرجاء هو التأخير، فهم مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، أخروا العمل عن الإيمان، يعني أبعدوا العمل عن الإيمان، فجعلوا الإيمان هو بدون عمل. ونستطيع أن نذكر المرجئة في 4 أقسام إجمالا. المرجئة الذين ظلوا في باب الإيمان هم 4 أقسام. الأول، القسم الأول، من يقول الإيمان هو المعرفة، وهذا مذهب الجهمية، هذا مذهب الجهمية، والجهمية مرجئة في الإيمان، يقول الإيمان هو المعرفة. الفرقة الثانية نذكرها إجمالا ثم نرجع نعلق على بعضها. الفرقة الثانية هم الأشاعرة، قالوا الإيمان هو التصديق. والفرقة الثالثة هم مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان هو التصديق والقول باللسان. والفرقة الرابعة هم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو قول اللسان فقط، الإيمان هو باللسان. هذه 4 فرق إجمالا، أو 4 أقوال إجمالا، كلها داخلة في الإرجاء، وكلها غير صحيحة. فالمرجئة الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، قالوا إن الإيمان هو المعرفة، هذا الكلام باطل، مخالف للنصوص الشرعية التي سبق ذكرها في بيان أن الإيمان يكون باللسان ويكون بالجوارح. ثم إنه يلزم على كلام الجهمية، يلزم على كلام الجهمية الذين جعلوا الإيمان هو مجرد المعرفة، يلزم عليه أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس يعرف الحق. إذا قلنا إن الإيمان هو المعرفة فإبليس مؤمن، وفرعون مؤمن كما قال عز وجل: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وعلى كلام الجهمية فاليهود مؤمنون، لأن اليهود يعرفون الحق ويعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وعلى كلام الجهمية فإن كفار قريش مؤمنون لأنهم يعرفون الحق. أبو طالب مؤمن على كلامه لأنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، كما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو طالب يعرف أن دين محمد خير الأديان، لكن ما الذي منعه؟ التكبر عن اتباع الحق واتباع آبائه وأجداده، فهو يعرف الحق. فعلى كلام الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة يكون أبو طالب مؤمن كامل الإيمان لأنه يعرف الحق. فالقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط قول باطل مخالف للدلائل الشرعية. لا تكفي المعرفة للحكم على الشخص بالإيمان. وكذلك مذهب الأشاعر الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق. وهناك من فرق بين المعرفة والتصديق، ومن العلماء من لم يفرق وقال يصعب التفريق بين المعرفة والتصديق، لأن التصديق في حقيقته هو المعرفة، ومن عرف الحق فهو مصدق به. ولكن على أي الأحوال، سواء قلنا إن هناك فرق أو لا يوجد فرق، فإن مجرد التصديق لا يكفي للحكم على الشخص بالإيمان ودخوله في الإسلام. لا يكفي أن يصدق الإنسان، بل لا بد من أن يقر ويذعن ويخضع ويتبع ويقول ويعمل. أما مجرد التصديق فالكافر قد يصدق بأن ما معك حق، لكن لا يدخل في الدين، فلا يكفي التصديق، لا يكفي التصديق. والتصديق ليس هو الإيمان، بل هناك فروق بين الإيمان والتصديق، فروق كثيرة حتى في اللغة. في اللغة فرق بين المصدق والمؤمن، فإذا أخبرك شخص بخبر فإنك تقول صدقت، تقول له صدقت، لكن لا يصح أن تقول له آمنت. ففرق بين التصديق والإيمان. وتقول صدقتك ولا تقول آمنتك، بل تقول آمنت لك إذا كان في خبر وغائب، لأن التصديق في الغالب يطلق على، يعني يكون في الأخبار الغائبة. الإيمان يكون في الأخبار الغائبة، يخبرك عن شيء فيقال آمنا لك أو بك أو بقولك، ولا يقال صدقنا لك كما يقال آمنا لك، فآمن له لوط، ما يقال صدق لك بل يقال صدقك. فالمقصود أن هناك فروق حتى في اللغة بين التصديق والإيمان. فكيف تقولون إن الإيمان مرادف للتصديق وتستدلون بقول وما أنت بمؤمن لنا، قالوا بمعنى ومصدق لنا. حتى لو قيل إن الإيمان هو التصديق في اللغة، فإنه ليس هو مجرد التصديق في الشرع، فإن الشرع جعل للإيمان حدا وضوابط ليست هي مجرد التصديق، بل الإيمان هو إقرار وإذعان واتباع، ويشمل هذه الأصول التي سبق ذكرها وليس مجرد التصديق. فلا يصح أن يقال إن الإيمان هو التصديق. وكذلك من قال إن الإيمان هو التصديق والقول كما جرى عليه المؤلف رحمه الله جرى على مذهب مرجئة الفقهاء، فهذا أيضا تعريف قاصر، حيث أخرجوا العمل، وقد عرفنا من الأدلة أن العمل داخل في الإيمان، عمل القلب وعمل الجوارح. والله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين الصلاة وإيتاء الزكاة الدين، وإيمان، كل هذا من الإيمان، فكيف تخرجون هذه الأعمال وتقول لا ليست من الإيمان، ليست داخل في مسمى الإيمان؟ ولكن ينبغي أن يذكر هنا أيضا ملحوظة، أن مرجئة الفقهاء وإن كانوا قد أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان إلا إنهم يقولون بوجوب الأعمال، ليسوا كغلاة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بل مرجئة الفقهاء يقول يجب العمل ويأثم تارك العمل وهو على خطر، لكنهم لا يدخلون الإيمان في مسمى، لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. ولهذا بعض العلماء أو الباحثين يقولون الخلاف بين سلف مرجئة الفقهاء اللفظي، وبعضهم قال يعني شبه لفظي أو أكثره لفظي، والحق أن منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي، هناك يعني خلاف حقيقي كما في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وفي الاستثناء في الإيمان. مرجئة الفقهاء لا يقولون بهذا، لا يقولون بالاستثناء ولا بزيادة الإيمان ونقصانه، أما السلف الصالح فإنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص ويستثنون في الإيمان لأنهم أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، ومن أدخل الأعمال في مسمى الإيمان فإنه يقول بزيادة الإيمان ونقصانه ويقول بالاستثناء في الإيمان على اعتبارات كما سنذكرها إن شاء الله بعد قليل إن لم ننسى، ذكرونا إذا نسينا المسألة. هذا مذهب مرجئة الفقهاء. الرابع من أقوال المرجئة ما هو؟ الكرامية. ماذا قالوا؟ إن الإيمان هو قول اللسان، فعلى كلام الكرامية يكون المنافقون الذين يؤمنون بألسنتهم يكونون إيش؟ مؤمنين كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو قول اللسان، والمنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم بأنهم مؤمنون، فعلى كلام الكرامية يكون المنافقون إيش؟ مؤمنين كامل الإيمان. ولكن أيضا ننبه هنا إلى خطأ قد يقع في بعض الناس، ونبه إليه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن الكرامية وإن قالوا إن الإيمان باللسان وإن المنافقين مؤمنون، إلا إنهم يقولون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالكرامية يقولون إن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان وهم في الدرك الأسفل من النار. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن الكرامية خالفوا أهل السنة في الإسم ووافقوهم في الحكم على المنافقين. خالفوهم في الإسم يعني حيث أنهم جعلوا المنافقين مؤمنين كامل الإيمان وخالفوا في اسم الإيمان، ووافقوا أهل السنة في الحكم على المنافقين بأنهم إيش؟ في النار. لأن الكرامية هم يقول نحن نذكر أنهم في الدنيا يكونوا مؤمنين لأن الإيمان هو مجرد القول اللسان، ولكن في الآخرة من لم يؤمن الإيمان الصحيح فإنه في النار. وهذا طبعا كلام باطل، لأن المنافقين ليسوا بمؤمنين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد بالألسنة نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافق كاذب. ولا يكفي أيضا القول باللسان، بل لا بد من العمل، لا بد من العمل، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذه يعني أربعة أصناف أو أقسام للمرجئة، وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، حيث إن الجامع للمرجئة إيش اللي يجمع الفرق الأربعة؟ إخراج العمل. كلهم متفقون على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. كل المرجئة يعتقدون أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، سواء جعلوه المعرفة أو التصديق أو اللسان أو القول والتصديق، يجمعهم الاعتقاد أن العمل خارج عن الإيمان، وهذا يجعلهم خارجين عن أهل السنة والجماعة وعن مذهب السلف الصالح في مفهوم الإيمان الشامل للقول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. ما قول الخوارج في الإيمان والمعتزلة؟ هل هم مرجئة أو لا؟ هل هم يؤخرون العمل عن الإيمان؟ المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هل هم مثل أهل السنة؟ أيوة، هنا يقولون والإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولو نقص فقد كفر صاحبه. ولما أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان جعلوا المفرط في أي شيء من هذه العمل من الواجبات ويفعل المحرمات جعلوه خارج الإيمان، جعلوه خارج من الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيقول العمل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم قالوا يزول بالمعصية ويذهب الإيمان بالمعصية ولا ينقص. اتفق الخوارج والمعتزلة والمرجئة على أن الإيمان شيء واحد. هذه إشكالية هؤلاء الفرق، قالوا كلهم يقول الإيمان شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص. وهذا مخالف للنصوص الشرعية، فقد دلت النصوص الشرعية على أن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والآيات كثيرة في هذا المعنى، وكذلك الأحاديث. والشيء الذي يزود ينقص، الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص. وفي الحديث أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم قال مثقال أدنى مثقال ذرة من إيمان، فدل على أنهم أيضا ليسوا على درجة واحدة من الإيمان، ليسوا على درجة واحدة من الإيمان. فالمقصود أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لأن الإيمان شعب كثيرة. سؤال: هل إذا زالت شعبة من شعب الإيمان يزول الإيمان أو لا؟ نعم. مثل أعطني مثال. كلامك صحيح، أعطني مثالا. يعني الإيمان يزول بزوال شعبة منه أو لا؟ أن تقول يزول، هو يقول لا يزول، أو يختلف. نعم، لا يزول أبدا، ما يزول، ما يتأثر عن الإيمان، ينقص لكن ما يزول بأي شعبة. طيب نرجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله شعبة أو لا؟ إذا زالت، إذا زالت لا إله إلا الله يزول الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق شعبة أو لا؟ إذا زالت يزول الإيمان ولا ما يزول؟ ما يزول. إذن شعب الإيمان تختلف، في شعب يزول الإيمان بزوالها، مثل أركان الإيمان الستة: الإيمان بالملائكة شعبة، الكتب، القدر، اليوم الآخر، الإيمان بالله، هذه شعب إذا زال واحد منها زال الإيمان. وهناك شعب أخرى لا يزول الإيمان بزوالها، وإنما ينقص أو يزول كماله الواجب. الشعب الواجبة يزول كماله الواجب، يكون ناقصا، يكون ناقصا. أما المرجئة فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، لأنهم لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. قالوا الإيمان هو التصديق أو المعرفة، فمن زال تصديقه، لأنه عندهم شيء واحد، أو معرفته، يزول إيمانه، ووقعوا في هذا الإشكال. والخوارج والمعتزلة الوعيدية لما أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان وجعلوا الإيمان شيئا واحدا، قالوا من نقص شيئا من العمل فإنه يزول إيمانه، لأن الإيمان شيء واحد، وهو هيئة مركبة من هذه الأمور، لا يبقى اسم الإيمان إذا زال شيء منها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون بين هذه الشعب ويقولون إن الإيمان شعب، وهناك شعب يزول الإيمان بزوالها، وهناك شعب لا يزول الإيمان بزوالها كما سبق. واضح؟ بقي مسألة: هل يجوز الاستثناء في الإيمان أو يجب أو يحرم؟ الاستثناء قول إن شاء الله، يعني لو قالك لك شخص: هل أنت مؤمن؟ ما الجواب؟ هل تقول نعم أنا مؤمن، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل تستثني أو لا تستثني؟ هنا هذه مسألة. المرجئة يقولون إن الاستثناء في الإيمان كفر، يمنع الاستثناء بالإيمان. ليش؟ قالوا إن الاستثناء شك، والإيمان شيء واحد، ومن شك في هذا الشيء الواحد ولم يجزم به فإنه ليس بمؤمن، فمنعوا الاستثناء في الإيمان، فقالوا لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل تقول أنا مؤمن تجزم به، لأن الإيمان عندهم التصديق أو المعرفة أو التصديق والقول كما سبق تفصيله. ومنعوا الاستثناء في الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا إن الاستثناء قد يمنع وقد لا يمنع، فمن استثنى في إيمانه شاكا في إيمانه فهذا محرم، لا يجوز أن يشك الإنسان في إيمانه ويقول إن شاء الله شكا. أما من استثنى في الإيمان على معنى كمال الإيمان، كمال الإيمان والإتيان بشعب الإيمان الواجبة، فإنه يستثني، يقول المؤمن إن شاء الله، إن شاء الله أني مؤمن يعني إن شاء الله أني أتيت بالإيمان الواجب. والإيمان شعب، الإيمان ليس شيئا واحدا، شعب، وأنت لا تقطع أنك أتيت بجميع شعب الإيمان، فهم يستثنون على هذا المعنى، كما يستثنون أيضا على معنى آخر، وهو الاستثناء لأجل عدم التزكية، وهو قريب من الأول. فإنسان ما يزكي نفسه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك إذا قطعت على نفسك بالإيمان فأنت تقطع لنفسك بالجنة، لأن المؤمنين من أهل الجنة. فإذا قلت أنا مؤمن وقطعت ولم تستثني، فكأنك حكمت على نفسك بالجنة، فأنت لا تزكي نفسك، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله على عدم التزكية وعلى عدم أو المعرفة بكمال الإيمان، أنك يعني لا تقطع أنك أتيت بكمال الإيمان. وقد يستثنون على معنى عدم العلم بالعاقبة، بالعاقبة المؤمن إن شاء الله، يعني على أنك إن شاء الله ستكون عاقبتك على هذا الشيء، وعلى البركة والتبرك بهذا الاسم. يعني قد يعني يستثني الإنسان لأجل تعليق الأمر بمشيئة الله، تعليق الأمر بمشيئة الله، وليس كل تعليق وكل استثناء شك، وهناك استثناء وليزم منه الشك. وبهذا رد على المرجئة الذين يسمون أهل السنة الشكاكة، أهل المرجئة يسمون أهل السنة أنتم الشكاكة، شكاك، أنتم تشكون في إيمانكم لأنكم تستثنون. أهل السنة يقولون لا يلزم من الاستثناء الشك، نحن نستثني ولا نشك، والدليل على أنه لا يلزم من الاستثناء الشك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم أو مقصرين. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، بدعاء الأموات، السلام على الأموات، ولا يشك أنه سيموت ويلحق بهم. فليس كل استثناء شكا. فأهل السنة يقولون إذا كان على الشك فيمنع، ولكن إذا كان على الكمال وعدم التزكية ونحو ذلك من المعاني فيستثني المسلم في إيمانه، يستثني المسلم في إيمانه. واضح؟ هل يستثني في إسلامه؟ إذا قلت أنت، قال لك هل أنت مسلم، ماذا تقول؟ تقول مسلم أو مسلم إن شاء الله، من باب أولى إيش؟ يستثني ولا ما يستثني؟ تقول من باب أولى. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك روايتان، رواية بالاستثناء ورواية بالمنع من الاستثناء في الإسلام، وهذا محمول على مفهوم الإسلام. فمن جعل الإسلام الكلمة، من جعل الإسلام هو الكلمة كما جاء عن الزهري، وذكر الإمام أحمد في بعض ما روي عنه، فيمنع الاستثناء إذا قيل الكلمة، كلمة لا إله الله محمد رسول الله وفي الظاهر. ولهذا قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تقول أنا مسلم. قال لو سألك شخص هل أنت مسلم تقول نعم أنا مسلم، وتقطع بأنك مسلم، دينك الإسلام. وفي الرواية الثانية يعني ما محمد أنه منع، وهذا على جعل الإسلام هو أركان الإسلام، شعائر الإسلام الظاهرة، فأنت تستثني على هذا المفهوم وهذا المعنى. لماذا؟ لأنك لا تقطع بأنك أتيت بجميع أركان الإسلام على ما أراد الله سبحانه وتعالى، وبجميع شعائر الإسلام وشرائع الإسلام على ما أراد الله. يعني حتى الصلاة الآن المسلمون يصلون، هل كل المسلمين صلاتهم واحدة أو بعضهم ناقصة؟ أن صلاتك هل هي كاملة أو ناقصة؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينصرف من صلاته ما كتب له إلا خمسها ربعها ثمنها عشرها نقص أو لا؟ فالإسلام إذن قد ينقص على هذا المعنى إذا أدخلت في هذه الشعائر الأركان فهو يزيد وينقص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد.
نعم يعني كله حق، وجميع ما صح، ها، وجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق ويجب الأخذ به. ماذا أراد المؤلف بهذا؟ أراد الرد على من يأخذون ببعض السنة دون بعض في العقائد، وهو منهج أهل البدع الذين يأخذون بالمتواتر دون الآحاد. فأهل البدع يردون الآحاد ولا يأخذون بها في العقائد، وهم حينما ردوا أحاديث الآحاد ردوا أكثر السنة، لأن أكثر السنة النبوية أحد والمتواتر قليل. فالمؤلف رحمه الله بيّن أنه جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حق يجب الأخذ به، يجب الأخذ به واعتقاد مضمونه ما دام صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحيح يجب الأخذ به واعتقاد مضمونه سواء كان متواترا أو أحادا، ولا يصح التفريق بين المتواتر والآحاد في الدين بأن يؤخذ بالآحاد في العمليات والفقهيات ونحو ذلك ويترك الأخذ به في العقائد، فإن هذا التفريق تفريق بدعي لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا عمل سلف الأمة. الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده من القرون المفضلة كانوا يأخذون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون مضمونه، وأهل البدع منهجهم في العقيدة أنهم يؤسسون عقائدهم بعيدا عن النصوص الشرعية، يؤسسون عقائدهم بعيدا عن النصوص الشرعية، يعني يأخذون عقائدهم من عقولهم وأهوائهم، فما دلت عليه عقولهم وأهواؤهم أخذوا به وقطعوا به سواء وافق الكتاب والسنة أو لم يوافق، وما منعته عقولهم وآراؤهم وأفهامهم أبطلوه وردوه ولو كان واردا في الكتاب والسنة. طيب، ما موقف أهل البدع أهل الكلام من النصوص الشرعية المخالفة لعقائدهم التي أسسوها؟ يمكن أن نلخص لكم أو نجمل لكم ثلاث أو أربع مناهج لأهل الكلام يواجهون بها النص الشرعي الذي يخالف بدعتهم وأهواءهم. الأول ما ذكر المؤلف هنا أو ما أشار إليه، يردون السنة المخالفة لهم بأنها آحاد، أي حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف عقيدتهم وعقولهم ردوا بأنه آحاد، قال والأحاد لا يؤخذ بها في العقائد، الأحاد عندهم لا يؤخذ بها في العقائد، حتى إنهم ردوا أحاديث متواترة بحجة أنها أحاد وأنه لا يؤخذ بها في العقائد وقدم أهواءهم عقولهم. هذا المنهج الأول. المنهج الثاني أنهم يردونها بالتأويل، يردونها بالتأويل، وهذا التأويل يكون في النص المخالف لهم سواء من القرآن أو من السنة. المنهج الثالث الرد بالتفويض، الرد بالتفويض سواء من القرآن أو السنة، والتفويض نوع من التعطيل. ما الفرق بين التأويل والتفويض؟ التأويل والتفويض يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يجتمعان في إيش؟ التأويل والتفويض يجتمعان في رد المعنى الصحيح الظاهر من النص، كلاهما يقول المعنى غير مراد ولا يصح، إلا أن أهل التأويل يذكرون معنى باطلا وفاسدا مخالف للظاهر، وأما أهل التفويض فإنهم يردون المعنى الظاهر من النص ويقولون الله أعلم بمراده به، لا نعلم له معنى، فهم معطلة مثل المؤولة. المفوضة والمؤولة كلاهما معطل. المنهج الرابع وهو من أخطر المناهج أيضا وهو القول بأن ظواهر الدلائل النقلية ظنية، ظواهر الدلائل النقلية ظنية، يقول الدلائل النقلية ظنية سواء كانت قرآن أو سنة، يقول هذا الدليل اللفظي وهذا دلالته ظنية، ودلالة العقل عندهم قطعية، والقاطع والقطع مقدم على إيش؟ على الظني. النتيجة العقل مقدم على النص، لأن دلالة النص ظنية لاحتمالها المجاز والاشتراك والإضمار وغير ذلك ما ذكروا من هذه البدع. فردوا كلام الله سبحانه وتعالى، كل كلام في القرآن كل آية وحديث يخالف عقيدتهم قالوا دلالته ظنية فلا نأخذ به. طيب ما القطعي؟ القطعي عقولهم كما يزعمون، دلالة العقل عندهم قطعية، وسبق معنا أن دلائل العقل ليست كلها قطعية، بل نحن نقطع بأن كل دليل عقلي يزعم أنه دليل عقلي مخالف لظاهر النص القطعي أن هذا الدليل العقلي فاسد، لأنه لا يمكن أن يتعارض عقلي قطعي مع نقلي قطعي، ما يمكن، القطعيان لا يتعارضان. فإذا وجد التعارض بين الدليل النقلي القطعي في دلالته وبين العقلي فإن نستدل بمخالفة العقل للدليل النقلي القطعي بأن هذا العقل فاسد، إذ لو كان عقلا صحيحا لم يخالف دلالة النص، لأن كلام الله حق، لأن كلام الله حق، وكل ما خالفه من هذه الأهواء والدلائل والآراء والاستنتاجات العقلية كلها باطلة، إذ لو كانت صحيحة لم تخالف النص القطعي. من يعيد الأربعة؟ منهج الأربعة الفاسدة في رد النص، من يعيدها؟ تفضل ارفع صوتك. تأويل، طيب بإيجاز، التأويل القول بأن دلالة النص ظنية، ثالث إيش؟ التفويض، الرابع وهو أول واحد قلناه الأحاد، أنهم قالوا لا يؤخذ بأحاديث الأحاد. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى.
نعم، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، كما سبق أن قلنا أن المؤلف رحمه الله جرى على مذهب مرجئة الفقهاء، وقد علمنا أن الإيمان ليس شيئا واحدا وإنما هو شعب، وعرفنا منزلة الشعب، ولكن هنا قال التفاضل بينهم بإيش؟ بالخشية والتقوى. طيب نحن نسأل، هل الخشية والتقوى من الإيمان أو ليست من الإيمان؟ من الإيمان، فتفاضلهم في خشية الله وفي تقوى الله هو من من الإيمان، فهذا تفاضل في الإيمان، وهذا زيادة في الإيمان، وهذا زيادة في الإيمان، وهذه الأعمال القلبية داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ما الدليل؟ الله ولي الذين آمنوا. طيب، الولاية، الولاية هي من القرب والنصرة، وأولياء الله هو للولاية شرطان، للولاية شرطان، تتحقق الولاية بشرطين، ما هما؟ مذكران في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لا بد من الإيمان والتقوى، هذان الشرطان للولاية، الإيمان والتقوى، فمن كان عنده إيمان وتقوى فهو من أولياء الله، من كان عنده إيمان وتقوى فهو من أولياء الله. هنا المؤلف يقول: والمؤمنون أولياء الرحمن. ها؟ سؤال: هل كل المؤمنين أولياء أو أولياء الله هم طائفة من المؤمنين؟ انتبهوا، طائفة يعني فيه مسلمين مؤمنين ليسوا من أولياء الله. ارفع صوتك. طيب، نعم. السؤال: هل كل المؤمنين أولياء لله؟ كلهم أولياء الله؟ طيب، لا يتحقق فيهم الشرطان؟ ليس كلهم أولياء؟ يعني أنتم اختلفتوا الآن. طيب، الشرطان ما هما؟ الإيمان والتقوى. سؤال: هل كل المؤمنين عندهم إيمان وتقوى أو لا؟ ها؟ عندهم؟ يعني كل المؤمنين أولياء. طيب، نسأل سؤال ثاني: هل السارق، السارق من أولياء الله؟ هل الذي يشرب الخمر من أولياء الله؟ لا. ها؟ نعم؟ هذا يقول نعم. نعم، ولاية إيش؟ عنده ولاية ولا لا؟ من أولياء الله اللي يشرب الخمر ويزني ويسرق. نعم. لا. نعم، هو عنده إيمان أو لا؟ طيب، هو مؤمن، ليس ما عنده تقوى، يعني عنده تقوى أو لا؟ ما فعل معصية، يعني ما عنده أي تقوى لله، نقص ما يكون ولي، هذه مشكلة. نعم، ولي من أولياء الله. ها؟ يعني أنت لو كنت تعرف شخص يسرق ويزني ويشرب الخمر، ها؟ تقول هذا من أولياء الله؟ لا، ما أتكلم عن لعن، لكن هل يوصف أنه من أولياء الله؟ طيب، أنا أعطيكم الجواب. الآن نحن ذكرنا الشرطين كما جاء في الآية: الإيمان والتقوى. نسأل: هذا الذي سرق أو زنى، هل عنده إيمان أو ليس عنده أي إيمان؟ هل زال إيمانه بسرقته أو لم يزل؟ ها؟ نقص، لأنه قلنا زال إيمانه، صار هذا مذهب من؟ الخوارج، هم اللي يقولون المعصية تزيل الإيمان، نحن نقول إيمانه نقص لكن عنده إيمان. واضح؟ هل زالت عنه التقوى مطلقا أو عنده تقوى ناقصة؟ أليس هو قد اتقى الشرك؟ ها؟ أو لم يتق الشرك والكفر؟ اتقى، لأن عنده أصل إيمان وأصل تقوى. بهذا هل يكون من أولياء الله؟ ها؟ ما عنده إيمان وتقوى؟ طيب، الجواب أن نقول هذا عنده أصل الولاية، ولكن انتبهوا، لا ينبغي أن يطلق عليه لفظ الولاية. ليش؟ لأن لفظ الولاية لفظ تزكية ومدح وثناء، وهذا الشخص المسرف العاصي مرتكب الكبيرة الفاسق لا يستحق ألفاظ الثناء والتزكية مثل لفظ الإيمان. حتى الآن السارق أو الزاني، هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ ها؟ مؤمن، لكن هل يقال إنه مؤمن بإطلاق؟ لا، وإنما يقال مؤمن عاصي، مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الإيمان. وكذلك الولاية، فإن هذا الشخص المرتكب للكبيرة وإن كان عنده ولاية إلا أنه لا يستحق هذا اللفظ بإطلاق. ونحن نقول إن يعني نسأل سؤال، هل أولياء الله يعصون أو لا يعصون؟ ها؟ يعصون أو لا؟ إذا قلت لا يعصون صاروا معصومين تقول بالعصمة، وهل أولياء الله لهم عصمة؟ لا. الله عز وجل حينما ذكر أهل الجنة ماذا قال؟ سارعوا إلى مغفرة من رب وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافية عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قد يكون عندهم ذنب. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ها؟ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر أسوأ ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كان يعمل. فقد يقع عنده يعني معصية، ولكن أولياء الله الذين يستحقون هذا الاسم وأولياء الله المقربون هم ما لو وقعوا في المعصية فإنهم يبادرون للتوبة ولا يعني يصرون، ولم يصروا على ما فعلوا كما قال تعالى. فهذا معنى كلام المؤلف، المؤمنون أولياء الرحمن، نعم عندهم أصل الولاية ولكن الولاية متفاوتة. هل الولاية واحدة أو متفاوتة في المؤمنين؟ ها؟ متفاوتة، كما أن الإيمان متفاوت، فالإيمان متفاوت والولاية متفاوتة بحسب ما عندهم من الإيمان والتقوى، بحسب ما عندهم من الإيمان والتقوى. فلهذا نقول الإيمان يزيد وينقص والولاية تزيد وتنقص. أنت في وقت من الأوقات قد يرتفع عندك الإيمان والإحسان وتكون من أولياء المقربين، وقد تضعف وتعصي وتغفل فتنقص عندك درجة الولاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه.
أعد العبارة قبل قليل.
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
نعم، كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم أتبعهم وأطوعهم للقرآن. إذن المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. أولياء الله يكونون رجال أو نساء؟ ها؟ رجال ونساء؟ عرب وعجم؟ عرب وعجم. يكونون من العلماء ولا من العامة؟ ها؟ علماء وعامة. هل لأولياء الله لباس خاص أو شكل خاص؟ ها؟ لهم لباس يتميزون به عن الناس؟ لا، ما لهم لباس، هذا لباس خاص يتميزون به عن الناس. وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يدخل الداخل يقول أيكم محمد، الداعي لأنه دليل على أنه إيش لا يتميز بلباس، لكنهم على السنة لا يلبسون يعني بأشياء محرمة أو كذا، لكن ليس لهم يعني لباس مثلا نقول الله صوف ها أو لهم جبة خاصة أو شكل خاص. لا، أولياء الله هم يتبعون السنة وأكثرهم ولاية، أكثرهم اتباعا للسنة، وأكرمهم أطوعهم ها لله. قال المؤلف إيش كعبارته يقول أكرم أطوعهم لله وأتبعهم إيش وأتبعهم للقرآن. أكرم الناس من هو؟ هل يعني عندنا يقول أكرم أطوعهم أكثر الأكثر طاعة، الأكثر طاعة لله وأكثر اتباع للسنة وأكثر التزام بالشريعة. والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أكثركم تقوى وطاعة، أكثركم تقوى وطاعة. تكلم العلماء في هذا السياق بين في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل، فقير صابر أو غني شاكر؟ الغني الشاكر، فقير صابر، كلهم سواء. طيب، وردت أحاديث في فضيلة الصبر، وردت أحاديث وآيات في فضيلة الشكر، فالشاكرون الأغنياء الشاكرون، ها، استدلوا بالآيات والأحاديث الدالة على فضل الشكر وفضل الغنى، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر. والفقراء الصابرون استدلوا بالنصوص الدالة على فضل الصبر والصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. وعقد ابن القيم رحمه الله مقارنة بين الطائفتين، وذكر حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، وانتهى إلى النتيجة أن الأكرم هو الأكثر تقوى، سواء كان فقير صابر أو غني شاكر. فالمفاضلة ليست بين الغنى والفقر أو بين الصبر والشكر، وإنما ترجع الفضيلة في النهاية إلى التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان أكثر تقوى، سواء كان غنيا شاكرا أو فقيرا صابرا، فهو أكرم على الله وأفضل. فهذا معنى أكرمهم، أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم.
وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
نعم، هو المؤلف الآن يعني كرر ما سبق من الأركان الإيمان، وأن الإيمان يدخل في هذه الأركان، الأركان الستة، وكما سبق الذكر دلائلها، وذكر في آخرها الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخلق الخير أو الشر، ها؟ يخلق الخير أو الشر، يخلق كل شيء. وخلق الله وتقدير الله الذي هو فعل الله، ففعل الله كله خير، فعل الله الذي هو صفته كله خير. ومورد الانقسام والتقسيم في الخير والشر هو في المقدورات المفعولات المخلوقات، فمخلوقات الله فيها الخير والشر، الله عز وجل يخلق الخير والشر، ولكنه يضاف إلى الله بأحد طرق ثلاث. خلق الشر يضاف بأحد طرق ثلاث: الطريقة الأولى على سبيل العموم، فيقال الله خالق كل شيء، ما تذكر الشروط تفصيلا، وإنما يقال الله خالق كل شيء كما في الآية. والطريقة الثانية هو بحذف الفاعل، يكون بمبني المجهول، ويدل عليه قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر إلى الشر، لما ذكر الشر قال أريد بمن في الأرض، ولما ذكر الرشد قال أراد بهم ربهم رشدا، ما قال أريد رشدا. فلما ذكر الشر بناه للمجهول من باب الأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والطريقة الثالثة أن يضاف إلى المحل القائم به، كما في قوله تعالى: من شر ما خلق، وكما في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال أمرضني، قال مرضت، فنسب المرض إلى المحل القائم به، فمن باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والله خالق كل شيء، لكن باب الأدب أنه يضاف هذا إلى محله القائم به. والله خالق كل شيء، ولا يخرج شيء عن خلق الله، لا يخرج شيء عن خلق الله، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فمعنى هذا، وهذا معنى كلام المؤلف، أنه يؤمن بالقدر، نؤمن بالقدر كله، خيره وشره وحلوه ومره من الله، كل شيء من الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. طيب قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هل يدل على أن السيئة من الإنسان؟ معنى الآية: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك، بسبب نفسك. وإذا قال في الآية الأخرى: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فكل من عند الله خلقا، كل من عند الله خلقا وتدبيرا، وقول من نفسك يعني تسببا، أنت السبب بما يحصل لك من السيئات والبلايا والمصائب. والمؤمن مأمور بالشكر في النعماء والرخاء، والصبر في البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فالمؤمن صابر، صابر في الضراء، شاكر في السراء، وكلها من عند الله سبحانه وتعالى. وكما سبق معنا لا يحتج بالقدر، لا يحتج بالقدر، والقدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، يحتج به في المصائب لا في المعائب. يعني حينما تصاب بمصيبة تقول قدر الله، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. ففي المصائب، المصائب التي تصيبك تعلم أنها من قدر الله، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. في المصائب تعلم أنها بقدر الله وترضى وتسلم، ولا تحتج وتحتج بالقدر. أما في المعائب، في الذنوب والمعاصي، فلا يجوز أن تحتج بالقدر، لا يجوز أن تحتج بالقدر حينما تفعل معصية، وإنما عليك أن تلوم نفسك وأن تستغفر لذنبك وأن تتوب إلى ربك. نعم.
ونحن المؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به،
كما سبق هذا في النبوة والأنبياء، نصدق بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ما نقله لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نرد شيء من ذلك ولا نعترض على شيء من ذلك، بل نؤمن ونصدق ونوقن بهذه الأمور، وهي من أركان الإيمان، سواء قدر أو عموم أركان، أو عموم أركان الإيمان الستة. نعم.
وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين.
هذه مسألة بدأ بها المؤلف، وهي مسألة حكم مرتكب الكبيرة. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. المسألة الأولى هنا: ما الكبيرة؟ وهل الذنوب كلها كبائر أو تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ هناك من قال إن الذنوب كلها كبيرة، والحق أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالذنوب منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة، كبائر وصغائر، لمم فنؤمن بأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. الأمر الثاني، ما الكبيرة؟ اختلف العلماء في حد الكبيرة، ومنهم من ذكرها بالحد، ومنهم من ذكرها بالعد، منهم من ذكر لها حدا وصفا، ومنهم من ذكرها بالعد وقال الكبائر 77 أو إلى 700 أقرب، ومنهم من ذكر لها حدا، والذي ذكروا الحدا اختلفوا أيضا في حدها. وأقرب الأقوال في تعريف الكبيرة وحدها أن الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعن أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فهذه هي الكبيرة التي فيها حد، مثل السرقة والزنا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه كبيرة، نعرف أنها كبيرة ما دام فيها حد في الدنيا. أو وعيد في الآخرة، وعيد بالعذاب، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الوعيد في الآخرة نعرف أنها كبيرة. أو ختم بلعن، جاء في سياق لعن، يعني مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا في غضب الله عليه ولعنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله من لعن والديه، إلى آخره. أو غضب كما في الآية السابقة: وغضب الله عليه. أو قول ليس منا، ليس منا ونحو ذلك، ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب. فهذه من هذا حد الكبيرة، وما سوى ذلك ما هو من الصغائر. فمن ارتكب كبيرة فما حكمه في الآخرة؟ يعني عندنا الآن مرتكب الكبيرة له اسم وله حد وله حكم، له اسم وله حكم، هذه تسمى مسألة الأسماء والأحكام. مسألة الأسماء والأحكام، إيش معنى مسألة الأسماء والأحكام؟ يعني الأسماء يعني الاسم مرتكب الكبيرة، والحكم هو حكمه. فاسم مرتكب الكبيرة في الدنيا اسمه إيش؟ فاسق، فاسق. وهل يعطى اسم الإيمان أو يسلب الإيمان؟ لا يعطى الإيمان المطلق، ولا يسلب مطلق الإيمان. لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، يعني مرتكب الكبيرة لا يعطى الإيمان المطلق، لا يعطى كمال الإيمان، لا يقال مؤمن بإطلاق، ولا يسلب مطلق الإيمان، لا يقال أنه ليس مؤمن، لا يقال ليس عنده إيمان، ولكن يقال إن عنده إيمان ناقص. مرتكب الكبيرة عنده إيمان ناقص، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن زاني أو مؤمن سارق، حتى يعلم أنه ليس كامل الإيمان. فهذا اسمه في الدنيا فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. أما الخوارج فيسمونه إيش؟ كافر. وأما المعتزلة فيسمونه إيش؟ يسمونه يسمونه فاسق. لكن فرق بين الفاسق عند أهل السنة والفاسق عند المعتزلة. المعتزلة عندهم إن مرتكب الكبيرة فاسق بلا إيمان، يعني ليس عنده إيمان، يسمونه فاسق من باب إجراء الأحكام الدنيوية عليه فقط وليس عنده إيمان. أما أهل السنة والجماعة فيسمونه فاسقا ولكنه يثبتون له الإيمان، فهو فاسق ومؤمن في نفس الوقت. وعند المرجئة، مرتكب الكبيرة عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، هذا بالنسبة لاسمه في الدنيا. وأما حكمه في الآخرة وارتكب الكبيرة إذا مات بلا توبة، نحن نتكلم عن مرتكب الكبيرة الذي مات بلا توبة، لأن من تاب تاب الله عليه، من تاب من كبيرته فإنه لا يؤاخذ على كبيرته التي تاب منها وقبل الله توبته، لكن من لقي الله على ذنب لم يتب منه فحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء الله عذبه على ذنبه وعلى كبيرته ويعذبه ما شاء الله أن يعذبه في النار، ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولا يخلد في النار موحد، ولا يخلد في النار موحد. من لقي الله على التوحيد والإيمان مهما كان عنده من الكبائر والعصيان فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه. أهل الإرجاء غلاة المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، غلاة المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. وأما الوعيدية من المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة إذا مات بلا توبة فإنه يخلد في النار، يدخل النار ولا يخرج منها، يكون مخلدا لا يخرج من النار كما أن الكفار لا يخرج من النار، فلا تنفعه شفاعة الشافعين ولا تناله رحمة أرحم الراحمين. هذا مذهب من؟ مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، مخالفين بذلك النصوص الشرعية والدلائل القطعية على أن النار لا يخلد فيها موحد، ومخالفين بذلك ما تواتر من الشفاعة، شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين في من دخل النار من أهل التوحيد من الموحدين مهما كان عندهم من المعاصي والبدع التي لا تخرج من الملة، فإنهم لا يخلدون في النار كما دلت على ذلك الدلائل القطعية. والله عز وجل يقول في حديث القدسي وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فمن مات على التوحيد الخالص، من مات على التوحيد الخالص فإنه إن دخل النار بسبب ذنبه فإنه لا يخلد في النار. وأهل الكبائر من أمة محمد إذا ماتوا فإن في النار لا يخلدون. طيب، قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالله يغفر كل ذنب، فكيف تقول إن الله يعذب؟ ما الجواب؟ ها؟ سؤال، هل الآية دي في التائبين ولا في غير التائبين؟ ها؟ الآية دي في التائب ولا في غير التائب؟ كلاهما يغفر الله يغفر الذنوب جميعا للتائب وغير التائب. إذن هذا مذهب مرجع، لو يغفر كل ذنب، هل الآية في التائب ولا في غير التائب؟ طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في التائبين ولا في غير التائبين؟ ها؟ الآية هذه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في التائب ولا في غير التائب؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، في التائب ولا في غير التائب؟ في غير التائبين. والآية الأولى إن الله يغفر الذنوب جميعا في التائبين. فالتائب يغفر الله ذنبه، وغير التائب تحت مشيئة الله لمن يشاء. فالله يغفر لمن يشاء من المذنبين غير التائبين، ويغفر ذنوب المذنبين التائبين. واضح؟ لأن المعتزلة حملوا الآية آية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حملوها في التائبين، قالوا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب. يقول سبحان الله، إذا تاب حتى من الشرك يغفر الله له. والآية تفرقت بين الشرك وغيره، قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهل تقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به في التائبين حتى لو تاب ما يغفر الله له؟ نقول لا، حتى لو تاب من الشرك فإن الله يتوب عليه. والله عز وجل قد دعا المشركين والنصارى إلى التوبة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فمن تاب من الذنب تاب الله عليه، سواء كان شرك أو غير شرك. ومن لقي الله على ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، ومن لقي الله على ذنب الشرك فإن الله، أنا قلت تحت مشيئة الله أو لا يغفر الله له؟ لا يغفر الله له. واضح؟ عندنا ثلاثة: شخص مات على الشرك حكمه إيش؟ لا يغفر الله له. شخص مات بعد أن تاب، تاب الله عليه. شخص لقي الله على ذنب دون الشرك لم يتب منه، تحت مشيئة الله. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا في التائب ولا في غير التائب؟ في التائب. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء في التائب ولا في غير التائب؟ غير التائب. نعم، أعد. قال في بعد أن لغوا الله
بعد أن، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
إذا ماتوا وهم موحدون شرط، وإن مات على التوحيد. لكن من مات على الشرك عنده كبائر وعنده شرك لا يغفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به. من مات يدعو غير الله، يسجد لغير الله، يعبد غير الله، يعتقد عقيدة كفرية، لا يغفر الله له. لكن من مات على التوحيد وعنده كبائر فهذا إما أن يغفر الله ابتداء له فلا يدخل النار، أو يدخل النار لكنه لا يوحد، لا يخلد. وقول المؤلف من أمة محمد، هذا فيه إشكال، هل أهل الكبائر من غير أمة محمد يخلدون في النار؟ ظاهر النصوص أنه لا يخلد في النار موحد، لا يخلد في النار موحد، سواء كان من أمة محمد أو من غيره. لكن المؤلف رحمه الله قصد بذلك لأنه يتكلم عن عقيدة للمسلمين. نعم، ما فيها في نسخ أخرى، وأنها وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. في النسخ الأخرى المعروفة والمنتشرة أيضا فيها هذا اللفظ. نعم،
لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به.
نعم، يعني كما سبق أنه ذكر أهل الكبائر، لأنه أهل الكبائر عندهم أصل ولا عندهم الإيمان مدام أنه ماتوا على التوحيد، فلا يخلدون في النار كما دلت على ذلك الدلائل القطعية. وختم ذلك بقول اللهم يا ولي الإسلام مسكنا بإيش؟ بالإسلام حتى نلقاك. هل هذا فيه دعاء بالموت أو تمني الموت؟ هل يجوز تمني الموت؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان يعني لا محالة أو قائلا يقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لكن كلام المؤلف رحمه الله ليس تمني للموت، ولكنه دعاء بالموت على الإسلام، ليس هو الدعاء بالموت الآن يقول اللهم توفني الآن، لكنه دعاء بالموت على الإسلام، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني أنت تدعو بالوفاة على الإسلام وليس طلب الوفاة الآن، فتدعو أن الله يتوفاك مسلم وأنه يثبتك على الإسلام ويجعلك ثابتا عليه ومتمسكا ومتمسكا به. نعم.
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا.
طيب، ونرى الصلاة إيش؟ الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذه حكم الصلاة خلف الفجار، معروف الصلاة خلف البر لا إشكال فيها، لكن هل تصلي خلف الفاجر؟ هل تصلي خلف المبتدع؟ هل تصلي خلف الفاسق أو لا تصلي؟ وإذا صليت هل صلاتك صحيحة أو باطلة؟ المؤلف هنا يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، ما دام أنه على الإسلام، ما دام أنه على الإسلام فالصلاة خلفه صحيحة، الصلاة خلفه الصحيحة. لكن ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ خلف المبتدع نقول إذا كانت البدعة كفرية، بدعة مخرجة من الله، هذا لا تصلي خلفه. لكن إذا كانت بدعة مفسقة ليست كفرية، من الفرق الضالة ولكنه ليس كافرا، عنده بدعة، هل تصلي خلفه أو لا؟ هنا اختلف العلماء، منهم من قال تصلي خلفه، ومنهم من قال لا تصلي خلفه، واختلفوا في الإعادة، من صلى خلفه هل يعيد أو لا يعيد، على أقوال. والصحيح أن نقول إن الصلاة خلف كل مسلم صحيحة، ولكن حينما يوجد شخص فاجر مبتدع وشخص من الصالحين ومن على السنة، فأنت تصلي خلف الشخص اللي هو على السنة، تصلي خلفه، تصلي خلفه. إذا لم يوجد إلا هذا المبتدع، إذا لم يوجد إلا هذا المبتدع، أو كان الأئمة كلهم على هذه العقيدة، أو كنت في بلد مثلا في صلاة الجمعة لا يوجد إلا هذا الجامع وفي هذا الإمام المبتدع، هل تترك الصلاة خلفه أو تصلي خلفه؟ نقول صلي خلفه، ولا يجوز أن تترك الصلاة خلفه، وترك الصلاة خلفه بدعة. لو واحد قال هذا مبتدع أنا لا أصلي خلفه، أنا أصلي وحدي في بيتي، نقول أنت مبتدع لأنك تركت شعائر الإسلام، فصلاة الجماعة والجمعة من شعائر الإسلام، لا تتركها لأجل أن الإمام مبتدع أو عنده فجور أو عنده فسق، لا يجوز أن تترك الشعيرة وتصلي وحدك، فإن هذا من عمله البدع. نعم، إذا وجد شخص أصلح منك تصلي خلفه لا بأس، لكن أن تصلي تترك الصلاة وتصلي في بيتك وتقول هذا الإمام مبتدع أو فاجر أو فاسق، هذا لا يفعله إلا أهل البدع، وتصلي خلف كل مسلم سواء كان بر أو فاجر أو مبتدع بهذا التفصيل. نعم، أن الفاجر لا يعين ابتداء، ولي الأمر لا ينبغي أن يعين على للإمامة من لا يستحقها، وإنما يعين الصلحاء ومنهم على السنة، لكن لو عينه الوالي، لو عينه ولم يوجد الله، فإنك تصلي خلفه. وهنا مسألة، لو كان ترك الصلاة خلفه سيسبب فتنة، سيسبب فتنة وفرقة، نقول صلي خلفهم، صلي خلفهم ولا تترك الصلاة خلفهم، لأن مصلحة الاجتماع والجماعة أولى. وإنما قال العلماء لا يصلى خلف هذا الفاجر أو المبتدع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب إنكار المنكر، وإذا كان إنكار المنكر سيترتب عليه منكر أنكر، فإنكار المنكر منكر، لا تنكر المنكر بمنكر أعظم منه. فإذا كان ترك الصلاة خلف هذا الشخص سيسبب فتنة فلا تترك الصلاة خلفه. أما إذا كان بإمكانك أن تصلي خلفه خلف غيره من الصلحاء دون حصول هذه الفتنة فتصلي خلف الأصلح. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله أنه يصلى خلف كل مسلم برا كان، ونرى الصلاة خلف يعني كل مسلم سواء كان بر أو فاجر. والصلاة إيش عليهم؟ قال إيش؟ والصلاة عليهم أيضا. أعد العبارة.
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
وعلى من مات منهم، على من مات من أهل القبلة من الأبرار أو الفجار. ها؟ هل تصلي على جنازة فاجر؟ ها؟ إذا مات الفاجر تصلي عليه؟ إذا مات المبتدع تصلي عليه أو لا؟ ها؟ بدعة مفسقة، هل تصلي عليه؟ إذا مات شخص قاتل لنفسه، قتل نفسه منتحر، هل تصلي عليه؟ ها؟ إذا مات سارق تصلي عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال وقاتل نفسه وقال صلوا على صاحبكم، وكان يترك الصلاة على المدين الذي يموت عليه دين، الذي يموت عليه دين يقول صلوا عليه، ومرة تكفل بها قتادة وقال فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بردت عليه جلدته. وهذا في بداية، لكن لما فتح الله عليه فتوح وصار عنده المال فصار يصلي ولا يسأل هل عليه دين أو لا، لأنه كان يقضي دين من عليه دين بعد ذلك. لكن ترك الصلاة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وهو يسرق من الغنيمة، أليس سنة وهو هذا يعني مرتكب كبيرة؟ قال العلماء إن الغال وقاتل نفسه وقاطع الطريق ونحوهم إذا ماتوا فإنه يشرع لولي الأمر أن يترك الصلاة عليه، ولكن المسلمين يصلون عليه. فولي الأمر والكبراء أهل الفضل وأهل الوجاهة وأهل العلم يتركون الصلاة عليه من باب إيش؟ ها؟ زجر من؟ زجره ولا زجر غيره؟ زجر الناس أن يفعلوا فعله. فلما يتسامع الناس أن العالم الفلاني أو ولي الأمر أو نحو ذلك ترك الصلاة على فلان الذي قتل نفسه أو الذي عرف أنه سارق أو المبتدع لم يصلي عليه العالم الفلاني، يتسامع الناس بذلك فيرتدعون عن فعله ويبتعدون عن فعله. وأما عامة المسلمين فيصلون عليه لأنه مسلم وتجب عليه، تجب الصلاة عليه على فرض كفاية، كل من مات من أهل القبلة تجب الصلاة عليه. لكن أهل العلم والفضل والمقدمين في الأمة والمجتمع يتركون الصلاة عليه من باب الردع والزجر. وقال الشيخ الإسلام لو ترك الصلاة عليه ظاهرا واستغفر له باطنا كان قد جمع بين الحسنين، يترك الصلاة عليه في الظاهر من باب الردع ويستغفر له ويترحم عليه في الباطن لأنه من المسلمين. فنحن نرى الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان من أهل القبلة ولم يأتي ولم يظهر منه ناقض يخرجه من الملة. فكل من مات مهما كان عليه من الذنوب والمعاصي والبدع فما دام أنه من أهل التوحيد فيصلى عليه، يصلى عليه المسلمون ويدفن في مقابر المسلمين. ولكن الترك وكما قلنا بهذا الضابط لأهل العلم والفضل وولي الأمر لأجل الزجر عن فعله وعلى من مات منهم. نعم.
ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد
ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، يعني ما نحكم عليه بأنه من الجنة أو في النار. لو مات واحد مقتول حدا لأنه قاتل، هل نقول هذا القاتل سيدخل النار؟ أو مات واحد من أولياء الله، هل نقول هذا سيدخل الجنة؟ هذه المسألة فيها ثلاث أقوال للعلماء. القول الأول أنه لا يحكم إلا للأنبياء، الأنبياء فقط. القول الثاني أنه يحكم بالجنة للأنبياء ولمن ورد به النص، من ورد به النص أنه من أهل الجنة، مثل 10 المبشرين بالجنة، ومثل بلال وابن أبي مكتوم وآل ياسر والحسن والحسين وغير ممن ورد فيه أنه من أهل الجنة، نحكم عليه ونشهد أنه من أهل الجنة ورد فيه النص، والأنبياء. والقول الثالث أنه يحكم لهؤلاء ولمن شهد له المسلمون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. ولما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ولما مر بجنازة أخرى وأثنوا عليها شرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فقال طائف من العلماء أنه يشهد لمن شهد له الناس والمسلمون بالخير أنه من أهل الجنة فيشهد له بالجنة، ومن شهد له الناس بأنه من أهل النار فيشهد له بأنه من أهل النار. والقول الأقرب أنه لا يشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن ورد به النص، لأن لا نعلم حقيقة ما مات عليه هذا الشخص. ولكن من عم خيره وانتشر فضله وذكره الحسن فإن هذا نرجو له إن شاء الله ويقرب الرجاء ويعظم الرجاء في أنه من أهل الجنة، ومن ذكر بالشر والسوء فنخاف عليه أنه من أهل النار كما سبق في كلام المؤلف رحمه الله. نعم.
ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.
نعم، لا نشهد على شخص من أهل القبلة بأنه كافر أو منافق أو مشرك ما لم يظهر شيء من ذلك، كما سبق معنا في ضابط التكفير. فالأصل في المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه مسلم ويعامل معاملة أهل الإسلام، ولا نقول إن هذا كافر أو مشرك أو منافق إلا بدليل قطعي. ومن ثبت إسلامه بدليل قطعي وبالظاهر فلا يخرج من هذا إلا بدليل قطعي وبالضوابط الشرعية التي سبق أن ذكرناها. فلا يحكم على شخص بهذه الحكم الأحكام اللي فيها إخراج له من الملة، لأن إخراج المسلم من الملة أمر خطير يرجع ذنبه وخطره على قائله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال رجل لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حارت عليه ورجعت عليه. لا يرمي بالكفر إلا إن كان كما قال أو ترجع إلى قائلها إثم هذه الكلمة. فالإنسان المسلم يحتاط في هذه الأحكام وفي هذه الأسماء وهذه الإطلاقات، ويكون ورعا ولا يكون مجازفا بهذه الألفاظ التي لا يجوز إطلاقها على مسلم إلا إذا ظهر منه ما يدل على ردته وعلى خروجه من الملة. نعم.
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. لا يحل دمه إلا إذا كان ثيبا زانيا، زاني محصن تزوج فهذا يرجم إذا تحققت فيه الشروط، والنفس بالنفس إذا القاتل من قتل فإنه يقتل، والتارك لدينه المرتد مفارق الجماعة. مفارق الجماعة هل هي وصف له أو وصف ثاني؟ على خلاف العلماء. فبهذا هذه الثلاثة التي يحل بها الدم المسلم. ولكن أيضا من الذي ينفذ الحد والسيف؟ هل هو عامة الناس أو أفراد الناس؟ لا، وإنما هذا يرجع للولاية ولي الأمر، لأن هذه من حقوق الولاية ولا يقوم بها إلا ولي الأمر، ولا يجوز أن يقوم بتنفيذ الحد عامة الناس وأفرادهم، لأنه لو قيل بذلك لعمت الفوضى. حتى لو أنك تعرف شخص ورأيته بعينك أنه زنى لا يجوز أن تقيم عليه الحد، وحتى لو كان قاتلا لا يجوز أن تقيم عليه حد، وحتى لو كان مرتدا لا يجوز أن تقيم عليه حد، وإنما ترفع لولي الأمر. ولو جعل هذا لأحد الناس لعم القتل، لكان أن تجد شخصا قتل آخر لأمر بينهما ويقول أنا قتلته لأني سمعته قال كلاما رد، أو أنه يسب الله أو نحو ذلك، أو قال رأيته يزني بامرأة وهو محصن، أو يقول هذا قتل شخصا فقتلته، فتجد كل واحد يقتل الآخر ويزعم أنه قام عليه الحد. يقول لا يجوز، لا يجوز، وهذا من الافتيات على مقام الولاية مقام ولي الأمر، إن هذه الحدود مناطة بولي الأمر وليست لعامة الناس. نعم.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمرونا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يرون لزوم الجماعة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. عندنا هنا مسألتان، لزوم الجماعة والطاعة، فلا يخرج على ولي الأمر ويجب عليه أن يطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقال في الحديث الآخر على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة بالمعروف. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب طاعة ولي الأمر بالمعروف، يجب طاعة ولي الأمر بالمعروف، ويحرم الخروج عليه، ويحرم الخروج عليه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم يصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وانظر، قال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، حتى لو كان الوالي عاصي، لو كان الوالي عاصيا فلا يجوز أن تنزع يدا من طاعة، نعم لا تطيع في المعصية، لا تتبع المعصية، لكن لا يجوز أن تخرج عليه. فولي الأمر حتى لو كان عنده معصية أو ظلم أو بدعة فإنه لا يخرج عليه. في الحديث يقول عباد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا. قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالمعصية لا تجيز الخروج، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن ولي علينا وأمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا لهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. في حديث آخر اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أهل السنة والجماعة حينما يقررون تحريم الخروج على ولي الأمر ولو جار يعني صار عنده جور وظلم، إنما يقررون هذا على وفق النصوص الشرعية، ولأن في الخروج من المفاسد أضعاف ما في الصبر على ولايتهم مع ظلمهم ومعصيتهم، لأن الظلم والمعصية فيه نعم هو محرم، لكن الخروج على الوالي يكون فيه من المفاسد على عموم المسلمين وعلى الإسلام وعلى شعائر الإسلام أضعاف ما في الصبر على جورهم، لأنه حينما يخرج الخارج تسيل الدماء وتنقطع السبل ولا يأمن الناس ويطمع الأعداء في بلاد الإسلام، لكن حسب المسلم النصح لولي الأمر والدعاء لهم، لأن الدعاء أيضا من منهج أهل السنة أن يدعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأن حينما يصلح السلطان تصلح الأحوال، تصلح الرعية حينما يوفق للهداية والصلاح تصلح الأحوال، وحينما ينحرف ويضل يكون ينعكس ذلك على المسلمين. فالمسلم يدعو الله بصلاح ولي الأمر، وهذا فيه دعاء للمسلمين عموما، وصلاحه صلاح للأمة، ودعوته لولي الأمر هي مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لا يدعو له مراءاتا وتزلفا وتقربا ونحو ذلك، وإنما يدعو ومخلص لله سبحانه وتعالى في ذلك، ويبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويدين لله عز وجل بهذه العقيدة التي هو يعتقد أن فيها الخير والصلاح للمسلمين. وإذا بايع المسلم ولي أمره لم يجوز له أن يخونه أو أن يفرط في هذا، لأن هذا من الكبائر. قد ورد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي. هؤلاء الذين يبايعون لأجل الدنيا لأجل مصالح، لا يبايعون لله ولأجل مصلحة الإسلام والمسلمون والمسلمين. تجد صاحب المصلحة هذا يبايع للدنيا، إن أتاه مصلحة وهو مستفيد استمر على بيعته، وإن لم يأته من هذه الدنيا ما لأجله بايع تجده لا يفي بالبيعة. وهذا منهج أهل البدع، وأهل السنة والجماعة يدينون بالطاعة بالمعروف وبالنصيحة وبالدعاء لولي الأمر وعدم الخروج عليه، لأن الخروج هذا من منهج الخوارج الذين يرون الخروج على ولي الأمر إذا عصى وإذا فعل معصية، لأنهم يرون التكفير بالكبيرة. وكذلك المعتزلة لما من أصولهم الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد ضمنوا هذا الخروج على الوالي، الخروج على الوالي إذا عصى، لأنه قالوا هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما للسنة والجماعة فيقول لا يخرج عليه ولو كان عنده معاصي ومظالم، ولكن يدعى له وينصح، وأما الخروج فلا يخرج ولا يتابع في المعصية. فهذا هو منهج السنة كما أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذا الكلام الذي ذكره. نعم.
ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
نعم، نتبع السنة والجماعة، منهج السنة نتبعون السنة والجماعة. السنة هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وإن تطيعوا تهتدوا. فيجب اتباع السنة، نرى اتباع السنة، منهج السنة اتباع السنة واقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كل المناهج وكل ما يفعله الناس سواء كان الفرق أو أصحاب النظريات أو حتى المناهج التربوية والتعليمية، نقول كلها تعرض على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر منه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن تقدم هدي غيره على هديه. لا يجوز لأحد أن يقول إن المناهج الحديثة في التعامل مثلا مع المرأة ومع الطفل أو مع الآخرين أنها أفضل من منهج محمد صلى الله عليه وسلم. إما يقول هذا إما إنسان جاهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنسان منافق أو مغرض لا يريد الطعن في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو عمله. فنرى السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، يعني اتبعوا سنتي. ويقابلها ايش يقابل السنة؟ البدعة. والبدعة هي كل ما خالف الشرع مما يتعبد لله به. ومن أفضل من عرف البدعة الإمام الشاطبي رحمه الله، قال البدعة هي طريقة في الدين مضاهية للطريقة الشرعية، يقصد بها صاحبها التقرب أو زيادة التقرب لله تعالى. هي طريقة محدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يعني جعلها صاحبها مثل الشرع، يخترع صلاة أو ذكر أو عمل ويجعله دينا ويرتب عليه فضلا وأجرا، ويقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بدعة، لأن الدين قد كمل. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل، ليس بحاجة إلى إضافات وبدع ومخترعات في الدين. البدعة نتكلم عن البدعة في الدين، وليس البدعة في الأمور الدنيوية. البدعة في الدين هي التي نتكلم عليها، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه مهما حسنه. وعلى هذا ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ليس هناك بدعة حسنة أو بدعة سيئة، فضلا عن يقال بدعة واجبة أو مستحبة، بل البدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن المبتدع في الحقيقة مشرع، كأنه يأتي بشرع جديد. ويقول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، يستحسن في الدين يأتي بشيء جديد ويجعله دين، فهذا التشريع. والله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز أن تأتي بشيء ليس من الدين وتجعله دينا، لا يجوز أن تأتي بأمر لم يرد في الشرع وتجعله دينا، لأن في حقيقة هذا استدراك على الشرع. وحقيقة لسان حال هذا الشخص يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل الشرع، وأنا سآتي بأشياء تضاهي وتوازي وتساوي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا أريد أن أكمل الدين. والدين قد كمل، والوحي قد انقطع، والشرع كافي. ولهذا يقول السلف اقتصاد في بدعة خير من اجتهاد، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني تقتصد في السنة، تأتي بالعمل اللي هو على السنة حتى لو كان قليلا، خير من اجتهاد في بدعة، خير من أن تجتهد في أعمال كثيرة ولكنها ليست من الشرع. الآن تجد مثلا بعض الناس عنده ذكر أذكار، يقول ذكر الشيخ الفلاني أو الطريقة الفلانية آلاف مؤلفة ويجتهد فيها، ولكنه لا يذكر الله عز وجل على وفق ما أرشد إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا أفضل أو الذكر المبتدع أفضل؟ ومع الأسف تجد بعضها أصحاب الطرق هذه يجعل ذكره الذي اخترعه وابتدعه أفضل من القرآن، يجعل ذكره أفضل من القرآن، وتجد أتباعه يحافظون على ذكره أفضل من القرآن، وتجد معهم كتيبات وهذه الأذكار يقرأها ودائما محافظ عليها أكثر من محافظته على كلام الله وعلى ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخذلان ومن الخسارة. فعليك أن تتعلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجتهد فيها وفي تعلمها، ولسنا بحاجة إلى مخترعات وبدع ومحدثات. قال نتبع السنة والجماعة، أيضا نتبع الجماعة، جماعة المسلمين، ولا نخرج عنهم. ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم. فلا يجوز الخروج عن سبيل المؤمنين ولا الخروج عن جماعة المسلمين ولا مخالفة ما أجمع عليه المسلمون، بل علينا أن نتبع الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. فهذا كلام المؤلف، أن نتبع السنة والجماعة ونجتنب إيش؟ الشذوذ والفرقة. ها؟ نجتنب الشذوذ والفرقة والاختلاف، لأن هذا منهج أهل البدع. منهج أهل البدع هم الذين يختلفون ويشدون عن الطريق المستقيم، والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال: هذا صراط الله، وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، سبل طرق أهواء وفرق وأحزاب ومتفرقين ومختلفين، وكل واحد يطعن في الآخر، وكل واحد له مذهب ومخالف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والصراط واحد والدين واحد، ونحن ندعو الله: اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الشعب والفرق والأحزاب والتحزبات هذه من سيمة أهل البدع وسيمة أهل الشرك. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا. فأهل التفرق هؤلاء مخالفون لأهل السنة. الافتراق والاختلاف في الدين هذا ليس من منهج أهل السنة. أهل السنة يحرصون على الجماعة، وحدة الكلمة والاجتماع، وحدة الصف، هذا منهج أهل السنة والجماعة. أما الذين يفرقون بين المسلمين، يفرقون بين المسلمين، فهؤلاء ليسوا على السنة، بل هم على البدعة وعلى منهج أهل البدعة. لأن الاجتماع واجب، وذاك يقول العلماء إن ترك السنة لأجل الاجتماع الواجب مشروع. أن تترك السنة أحيانا في بعض البيئات لأجل الاجتماع هذا مشروع، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لذلك عدة أمثلة. كشخص مثلا صلى إماما بأناس لا يرون، في أناس يرون القنوت مثلا في الفجر وهو لا يرى القنوت، ولو لم يقنت لحصلت فتنة، فالمشروع في حقه أن يقنت ولو كان يراه مرجوحا. وكذلك مثلا الجهر بالبسملة، لو صلى إماما بأناس يرون الجهر بالبسملة وهو لا يرى الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، فيقول يشرع أن يجهر بالبسملة لأجل جمع القلوب، لأن الاجتماع واجب. ولا يجوز أن تفرق الأمة وتحصل فتنة لأجل أمر هو سنة. نعم، ليس معنى هذا إنكار السنة أو ترك السنة، لكن السعي في التعليم والسعي في نشرها وترسيخها بالأسلوب الطيب المناسب. ولا يفعل شيئا، يعني لا يفعل سنة إذا كان فعل السنة سيسبب فعل كبيرة مثلا. إذا كان فعل السنة سيسبب فعلا محرما فلا يجوز. مثل إيش؟ يعني مثلا تقبيل الحجر الأسود سنة. لو أن امرأة أرادت تقبيل الحجر لكنها لا تستطيع تقبيله إلا بمزاحمة الرجال، فماذا نقول لها؟ هل نقول لا افعل السنة أو نقول اتركيها؟ ليش تتركها في هذا الظرف؟ لأن فعلها سيسبب ارتكاب محرم، ولا يجوز فعل السنة إذا كان ستسبب ارتكاب محرم أو ترك واجب وهكذا. فهل السنة والجماعة يسعون إلى الاجتماع والبعد عن الفرقة والبعد عن الاختلاف المذموم، البعد عن الاختلاف المذموم، لأن الاختلاف كما هو معلوم فيه هناك اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هو أن يكون العمل مشروعا كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات وأنواع الأذان ونحو ذلك، هذا مشروع تنوع. لكن اختلاف التضاد، اختلاف التضاد أن يكون هذا الشيء يقول أحدهم واجب والثاني محرم، فهذا ليس بمحمود، ليس بمحمود. لكن الاختلاف التضاد أحيانا إذا كان يعني المخالف مبني خلافه على اجتهاد ولم يسبب هذا الاجتهاد افتراق، ها، فيكون من الاختلاف السائغ. إذن الاختلاف متى يكون محرما؟ إذا سبب افتراقا، إذا سبب تفرقا، ها. والله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلا يجوز الافتراق لأجل اختلاف. ومع الأسف تجد بعض الناس لا يتحمل الخلاف الفقهي، تجد يختلف مع أخيه في أمر في اجتهاد في أمر فقهي فيفترقان، وربما لا يصلي بعضهم خلف بعض، وهذا من الشيطان ومن قلة الفقه. نذكر مثلا الآن أكل لحم الجزور، أكل لحم الجمل، هل ينقض الوضوء أو لا؟ في خلاف، والصحيح أنه ينقض الوضوء. لو أنك أنت ترى أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، وأكلت أنت وشخص هذا اللحم وتوضأت وهو لم يتوضأ وصار إماما، هل تصلي خلفه وأن تعتقد أنه قد انتقض وضوءه؟ هل تصلي خلفه؟ الصواب أن تصلي خلفه، يعني هذا مسألة اجتهادية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. تجد في بعض المجتمعات وبعض البلدان يعني المسجد يكون فيه جماعات، يكون فيه جماعتان، وبعضهم لا يصلي خلف بعض، يعني كل هذا من نزغات الشيطان ومن قلة الفقه. الخلافات الفقهية هذه أهل العلم، الإنسان كل ما زاد علمه اتسع صدره وعرف مآخذ العلماء في هذا الخلاف وعرف أدلتهم، وإن كان يرجح ويرى أن ذاك القول مرجوح أو أن هذا القول يعني غير صحيح. هذا في المسائل الخلاف، أنا أتكلم عن خلاف السائغ، في الخلاف السائغ كما في اختلاف المذاهب الأربعة، فكيف يهجر بعضهم بعضا أو يبدع بعضهم بعضا في مسائل فقهية؟ فأهل السنة والجماعة يحرصون على وحدة الصف واجتماع الكلمة. نعم يخطئون، قد يخطئون بعضا، لكنهم يترفعون عن الافتراق، فلا يكون في افتراق إلا في مسائل أصول الدين، في المخالف في أصول الدين، في المسائل الكبيرة مثل التي توقع في الفرقة، يكون صاحبها خارجا عن السنة إلى البدعة. أما في المسائل التي محتمل الخلاف فلا يجوز التفرق لأجلها. والتفرق من سيما أهل الشرك والكفر وأهل البدع. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، هي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فرقة الناجية هم أهل السنة، يتبعون سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويحرصون على الجماعة ويبتعدون عن طرق أهل الغواية وأهل الافتراق والتحزبات الجاهلية الضالة الفاسدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.
نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أهل العدل والأمانة نحبهم، ومحبتنا لهم من باب الحب في الله، وبغضنا لأهل الجور والخيانة من باب البغض في الله. والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأن تحب أهل الإيمان، تحب أهل العدل والأمانة، العدل الذين يعدلون، يعدلون في أقوالهم وفي أحكامهم، تحبهم. تحب أهل الأمانة الذين يراعون الأمانة، يقومون بالأمانة، ما أتمنهم الله عليه وما أتمنهم الناس عليه أيضا، فالأمين تحبه. ومن قام بالأمانة يحب، لأنه يخاف الله، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى، وأهل العدل يراقبون الله. والله عز وجل يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أن تعدل مع المؤمنين أو مع الكافرين؟ تعدل مع الجميع، العدل واجب والظلم محرم، لا يجوز أن تظلم لا مؤمن ولا كافر، ويجب أن تقول العدل وتقول الحق وأن تكون أمينا، لأن هذا من سمات الإيمان. وأن تحب أهل العدل والأمانة، تحب أهل العدل الذين يعدلون في أقوالهم، يعدلون في أحكامهم، ويقومون بما ائتمنهم الله عليه، يقومون بما ائتمنهم الله عليه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة، الأمانات كثيرة، الأمانات كثيرة أن تؤتمن عليها في دينك وفي ما حملت وما تحملت وما أؤتمنت عليه من الناس. فنحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، اللي عنده جور، عنده ظلم، يظلم الناس في أقواله ويظلم الناس في أحكامه، نبغضه، لأن الله يبغضه. أهل الجور والخيانة ليخون الأمانة، فالله لا يحب الخائنين، الله عز وجل لا يحب الخائنين ونحن لا نحب الخائنين، والله عز وجل لا يحب الظالمين ونحن لا نحب الظالمين، لا نحب الظالمين من المسلمين أو من الكافرين، حتى المسلم إذا ظلم أو خان لا نحبه. ولكن المسلم الظالم نحبه أو نكرهه، أو نحبه ونكرهه؟ هناك من يحب ولا يبغض، وهناك من يبغض ولا يحب، وهناك من يحب ويبغض. فالمؤمن الصالح والأنبياء ونحو ذلك وولياء الله يحبون ولا يبغضون، والكافر الفاجر يبغض ولا يحب، والمؤمن العاصي يحب ويبغض. فتحبه لما فيه من الإيمان والطاعة، تحبه لما فيه من الإيمان والطاعة والخير، وتبغضه لما قام به من الشر والظلم والمعصية. فيجتمع فيه حب وبغض، يجتمع فيه حب وبغض. وهكذا يجب أن يكون حبك وبغضك للناس بحسب ما فيه من الخير والشر. أما الحب لأجل الدنيا والبغض لأجل الدنيا فهذا ليس الحب الإيماني، وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنه فيما أثر عنه أنه قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا في زمنه، فكيف في هذا الزمن؟ يجب أن إذا كنت ترتقي بنفسك إلى ما إلى مراتب الإيمان العليا أن يكون حبك وبغضك لله وفي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذا كان حبك وبغضك وعطاؤك ومنعك لله وفي الله استكمل الإيمان. أما إذا كان حبك وبغضك لأجل الدنيا بقدر ما تستفيد من هذا الشخص تحبه فهذا ليس حبا في الله، أو بقدر ما فرط مثلا في حقك تبغضه فهذا بغض لأجل نفسك، والواجب أن يكون بغضك لله، تبغضه لأنه عنده معاصي وعنده كبائر ومظالم، تبغضه لأجل هذا الشيء وتحبه لما فيه من الطاعة والخير والمعصية حتى لو لم تستفد منه شيئا، حتى لو لم تعرفه، فيكون حبك مجردا لله وفي الله. نحب أهل العدل والأمانة وإن لم نعرفهم وإن لم نستفد منهم شيئا، ونبغض أهل الجور والخيانة وإن لم يقع علينا جورهم وخيانتهم. الإنسان الجائر الظالم تبغضه حتى لو كان ظلمه على غيرك، تبغضه لما قام به من الخصة السيئة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، فيكون حبك وبغضك لأجل الله وفي الله وفي على وفق شرع الله. هذا هو الحب والبغض والولاء والبراء من لأجل المتعلق بالإيمان، المتعلق بالإيمان. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، رحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.